الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الوسطية نعمة من الله سبحانه وتعالى في كل أمر، بين العمل اللازم والعمل المتعدي. بعض الناس لا يوفق، يسخر من يبقون في المسجد ويطلق العبارات التي تشعر بالازدراء، قابع في المسجد، ما يتعدى المسجد، بينما آخرون لم يوفقوا كذلك يزدرون نفع الناس ويقولون أهم شيء نفسك، أهم شيء قوي صلتك بالله عز وجل، أما أمر العامة فدعهم. النبي صلى الله عليه وسلم بارك البقاء في المسجد وجعل انتظار الصلاة إلى الصلاة الرباط الذي يجعل الإنسان مرابطا في الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على النزول للناس ومساعدتهم والوقوف معهم والنظر في حاجاتهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي دينا أو تطرد جوعا، ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله، شهرا. صح الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. ليس معناها ازدراء العمل اللازم الذي يلزم الإنسان، لا، لكن يكون هناك توازن، لأن بعض الناس حطمه الناس واشتغل بالناس فجفت العبادة في حياته فتآكل وصدأ وأكله السوس بعد مدة. فلا بد من أطر النفس على الطاعة والعبادة وخدمة الناس عبادة، لكن هذا ينفع الإنسان نفسه وهذا ينفع الآخرين، وكلها نفع عند الله سبحانه وتعالى. هذا على مستوى التنظير. أما على مستوى التطبيق، ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسأل عن عبادته وعن قيامه وعن ذكره وعن صيامه وصدقته، ولكن انظر كيف خدمة للناس. يتمعر وجهه عندما يرى أناسا عامتهم مضر عليهم الفاقة والمسغبة فيخطب ويشجع الناس، ثم يتتابع الناس في البذل والعطاء ويتهلل وجهه كالمذهبة صلى الله عليه وسلم، ويقول: من سن سنة حسنة. بل كانت المرأة العجوز تأخذ بيده ويحل مشكلتها صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم. وانظر إلى هذا العالم الأخير، شيخ الإسلام بن باز رحمه الله تعالى، فالحديث عن عبادته الخاصة معروف، وبذله واتصاله بالناس معروف عند القاصي والداني. لذلك قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كثير من كلامنا ليس فيه خير إلا ما أضطر بهذه الوظائف الثلاث. لذلك من أعظم الأجور عند الله سبحانه وتعالى الشفاعة. قال تعالى في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. إذن الشفاعة من جملة الأعمال الصالحة أو السيئة، فقد يشفع لإحقاق حق أو تجاوز عن ظلم أو عفو أو غيره، وقد يشفع تدفعه الحمية الجاهلية أو الانتصار للقبلية أو لدوافع شهوانية فيبوء بالإثم، يكون عليه وزر ما ترتب على هذه الشفاعة من العصيان والذنوب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى الأشعري، والناس يعلمون صدر هذا الحديث، لكن عجزه ربما لا يعلم الكثير آخر هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، مثالا للتماسك والوحدة. وكان النبي جالسا وهو يحدث، يقول أبو موسى، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم: إذ جاء رجل أو طالب حاجة فأقبل النبي علينا بوجهه وقال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، أي الشفاعة الحسنة، اشفع. وأبخل الناس من يبخل بجاهه وكلمة حق. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد شفع النبي عليه الصلاة والسلام لجمل كما رواه أحمد ورواة الثقات، عندما اشتكى الجمل النبي عليه الصلاة والسلام من صاحبه الأنصاري، فاقترب من النبي وهمس في أذنه، ولمس النبي لامس النبي أطراف أذنيه ومسح على رأسه، ثم سأل عن صاحب الجمل وأحضر، قال: إنه يشتكي إلي أنه يحمل فوق طاقته ولا يطعم، فأمره بتقوى الله عز وجل وشفع لهذا الجمل صلى الله عليه وسلم، فرحمته وسعت حتى البهائم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب، وسيأتي لها مزيد في شبهات حول العفو، عاتب أسامة ليس من أجل الشفاعة، أنه لم يدري حدود الشفاعة، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ هذه الشفاعة السيئة. أما أخذ الأجر على الشفاعة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شفع لأحد شفاعة، اسمع، ما طلبها ما شرطها، من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية فقد أتى بابا من الربا. والحديث حسنه الألباني، حديث مقبول محتج به في صحيح أبي داود برقم كذا. قال العلماء في فقه الحديث: لماذا أتى بابا من الربا؟ لأن الله أحل البيع وحرم الربا، وليس ثم بعد البيع إلا الربا، وليس ثم بعد ثواب الله إلا ثواب الخلق المهازيل، فقد استعجل الأجر الجزيم عند الله عز وجل بهذه المكافآت الدنيوية. ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يحدث شقيقي البارحة، كان دكتورا في كلية ومسؤولا فيها، يقول: أتاني شخص أكثر من مرة وعليه علامات الصلاح ومخلص ويظهر الأسرة الفلانية، والله أنهم مساكين، والله لا تقبل ولدهم إلك أجر إن شاء الله تعالى وخذ. ثم أتاني خبر من أثق به أنه يأخذ من الناس مكافآت ثم يذهب كأنه يشفع لوجه الله سبحانه وتعالى أمام الناس، يريد الأجر، أنا ما أريد إلا الله عند المسؤول، ولكن مع الناس يقبض. تحولت الحياة الدنيا إلى صفقات، إلى قيم مادية، الشفاعة والفزعة والكلام. وقلت غير مرة على هذا المنبر، كم أتعلم عندما يأتي شخص يتكلم عن أخيه أنه يبيع التورق بطاقات وصابون، شقيقة ولد أم أبوه، تكلم جد، قال: والله جد، يا الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هل ينبغي لمن شفع له وأعين ووقف معه ألا يكافئ من أحسن إليه؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن قيل له جزاك الله خيرا فقد أجل له العطاء. أعظم كلمة يريدها المخلص أن يقال له جزاك الله خيرا، ما جزاك ريالا ولا درهما ولا درهما. إخوة الإسلام بعد هذه المقدمة عن التوازن في نفع النفس ونفع الخلق وفضل الشفاعة، نأتي للقضية، قضية العفو التي نحتاجها فيما بيننا إخوة الإسلام. الحديث عن العفو ذو شجون، وفي كتب من أجملها العفو بين النظرية والتطبيق ليوسف إبراهيم يوسف، كتاب رائع في قضية العفو، وفيه مقالات وبحوث تستحق النظر لمن تأمل وبحث. أولا، مما يجعل العفو قيمة، وانتبهوا لهذه القضية، أن الله عز وجل تعبدنا، انتبه مسألة عقدية، بالتأسي به عز وجل فيما يليق ويناسب التأسي به. ويشرح هذا قول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والحديث رواه البخاري وغيره، حديث مشهور. من أحصاها يهمني هنا الآن التخلق بأسماء الله التي يليق بالخلق أن يتخلق بها. المتكبر خاص بالله، ما يليق أن نتخلق بالمتكبر، لأن ما لملك التكبر، لأننا لن نخلق الأرض ولن نبلغ الجبال طولا، نحن مخاليق ضعفاء. لكن من الأسماء والصفات التي نتخلق بها، وهذا معنى الإحصاء الذي تضمن له الجنة، أن نتخلق بالحلم والعفو والكرم مما يليق التخلق به. لذلك قال عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما قال فإن الله قوي عزيز جبار منتقم هنا، قال العلماء للتأسي به، يعني ترى إذا عفوتم فربكم يعفو كذلك، تأسوا به. وقال سبحانه وتعالى: عفى الله عما سلف. الله يعفو، ومن عاد فينتقم الله منه. وهذه بتأتي مرة أخرى في الشبهات، أنا بأدبه، أنا بعفى عنه، أنتم أعلم من أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ اللي يعود ويرجع ينتقم الله منه، اللي ما يتأدب ولا ظهر عليه التوبة ينكل به، أما من ظهرت عليه علائم التوبة فيعفى عنه، ومن عاد فينتقم الله منه. هذه في إيش؟ الربا التي حرب على الله، يحارب الله ويعفو الله عنه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولكن من عاد مرة أخرى في الجولة الثانية فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. جابها بعد الجولة الثانية بعد العودة، عاملها الآن بالانتقام والعزة. ثم قال في سياق آخر، قصدي في آية أخرى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. من بعد ذلك، من بعد المعاصي والذنوب والخطايا. وقال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، تبدوه أو تخفوه، والإبداء قد يكون في مصلحة لمعرفة الدروس المستفادة والنيات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفو ويعفو عن قدرة، ليس يعفو عن مخافة، عن مخافة سبحانه وتعالى. هذه من طرق حث الناس على العفو، التخلق بما يليق التخلق به من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن الصيغ العجيبة كما قرره علماء التفسير، أن الله سبحانه وتعالى أمر عامة الناس على وجه الندب بالعفو، بينما خاصة خلقه أمرهم بالوجوب، لأن النفوس التي لم تستوي إيمانا يصعب عليها تحمل تبعات العفو، فرغب كثيرا في العفو. أما الكمل أمرهم بالعفو. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعض الصحابة في أحد: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، أنا رسول الله هلموا إلي.
كل شارد يصعد الجبل ولا يلوي على شيء. أمره عز وجل مع ما فعلوا معه كاد يقتل صلى الله عليه وسلم، أمره سبحانه وتعالى بالعفو فقال فاعف عنهم واستغفر لهم. فاعف أمر من الله، ما ندب أمره. أبو بكر أوذي في عرضه، تكلم مصطح ابن أثاثة في عرضه الطاهر في زوجة النبي وبنت الصديق، وكان من أطراف أقاربه ابن خالته ما يجب عليه نفقة، وكان ينفق عليه، كان مصطح فقيرا، من تقم منه وما قام عليه قضية وما شن عليه قطع النفقة فقط، ما تستطيع نفسه أن تطيب أن ينفق عليه ويتكلم في عرض بنته. فنزل القرآن، والصديق حلف أنه ما ينفق عليه، فنزل القرآن، بس هذا القرآن ما يناسب إلا الصديق وأمثاله. ولا يأتري أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله. فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا أمر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لامست روح متألقة، بلى أحب أن يغفر الله لي. هل تظن أن أبو بكر الصديق بيعفو عشان 20 مليون ولا عشان بعير من المزايين؟ ولا عند قضايا تبلورت في ذاكرته، ذكر بالآخرة وترك المجال بس للعطاء والإبداع. ألا تحبون أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي. لذلك قال العلماء أن الله ندب واستحب لعامة الخلق العفو بصيغ لا تشعر بل لا تدل على الوجوب، فقال مثلا وإن تعفو أقرب للتقوى، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أمر بالمسارعة والمسابقة. وقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تسير اللعاب، لكن اللي عنده لعاب إيماني، أما اللي عنده تصحر وجفاف ما يسيله، يحتاج إذابة حتى يسير لعابه، يحتاج إلى أن يرتمي في حلق الذكر حتى يذوب، تذوب القسوة فيسير لعاب التقوى. يا ربي تهدينا يا رب. ورغب سبحانه وتعالى في العفو وكظم الغير في نصوص في السنة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من كتم غيظا يستطيع أن ينفذه ينتقم ويأخذ من أبدله الله نوره في قلبه، أمتلأ قلبه نور وثقة. الانتقام وأخذ الحق هو يجيده، لكن العفو في موطن الانتقام ما يجيد الموفقين. لذلك عرف النبي الشديد ليس بالسرعة ليستثار ويأخذ حقه، الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أشداء لغة الرحمن وليس بلغة الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وليس أمسى من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كعادة الشيطان ينصب العقبات، فلاقتحم العقبة والشراك والمعوقات أمام التألقات، فعندما يريد الإنسان أن يعفو يصف له بعض الشبهات وبعض المعوقات، من ذلك يقول العفو ضعف وذلة وأخذ الحق عزة وقوة والصعصعين بلغة أهل الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام عنده تعريف آخر، والتأسي به ليس فقط في النزول فقط في الصلاة من الوقوف، إنما النزول أمام الشرع والتحاكم عند العفو، وليس معنى ليأخذ حقه أنه مجرم، لا. لذلك ندب عز وجل للعفو ندبا، بينما الكمل أمرهم لأنه سبحانه وتعالى يعلم أجر العفو ويريده لخاصة خلقه سبحانه وتعالى.
قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم في حديث طويل يهمنا منه:
ونادى الله عبدا بعفو إلا عزة. يريد العزة هو، يريد أن يأخذ حقه.
النبي يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعز الله في الدنيا والآخرة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة فاتحا معظما لربه، متطاطئا برأسه، تخضب لحيته الدموع الطاهرة اعترافا بقدرة الله ونصرته، ويجتمع له من نكلوا به وساموا سوء العذاب، ويجمعون أمامه وقد أخرجوه وحاولوا قتله 13 مرة كما قالوا أحمد الجدع في كتابه: والله يعصمك من الناس. 13 محاولة لقتله. ما ترون أني صانع بكم؟ فيقولون والذلة تجول في عقولهم ونفوسهم: أخ كريم وابن أخ كريم، افعل ما أنت صانع. يعني كأنهم يقولون يعني لو فعلت أنت معذور. اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله. وبقيت مثلا تسير به الركبان: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أعطاكم إلا الله. نكل بأفراد محدودين 2 و3 قالوا يقتلون ولو تعلقوا بستار الكعبة. هؤلاء من عرف فسادهم وانحرافهم وظلمهم بغيهم. أما هالطغاة الرعاع الهمج فهؤلاء حظهم العفو، لأنه خير لهم وكان سبب إسلامهم. هذا على مستوى المجموع، وعلى مستوى المجموع أهل الطائف وقبائل من العرب، وعلى مستوى الأفراد عكرمة. حتى عكرمة لما أقبل النبي فتح مكة أراد الهروب، وأبو جهل رأس العدوان، فرعون هذه الأمة وابنه ورث هذه العداوة والقتل في المسلمين، فركب خيلا للهروب إلى جدة ومن ثم البحر. فقال له عقلاء قريش: ترى محمد يعفو. قال: يعفو؟ يعفو عن من؟ يعفو عني أنا، تركه من والدي إلي. ورجع لقصة طويلة ليس هذا محل تفصيلها، وجد النبي الصدر الحاني وعفى عنه عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. غورث بن الحارث، هذه أحد المحاولات لقتله، يتسلل في جيش النبي ويرتاح الجيش في واد، وكان همه أن يظفر بالنبي. ولما نام الناس سل سيفه وغمز رسول الله وفوق رأسه وهو فاقد: ما الذي يمنعني منك يا محمد؟ قال: الله الله. فاضطربت يده وسقط سيفه، وكلما أراد أن يمسكه لا تسعفه أعصابه وعضلاته، فيمسكه النبي ويقول: من يمنعني منك الآن؟ قال: عفوك. قال: اذهب فقد عفوت لك، عفوت عنك. ويسلم غورث بن الحارث بسبب موقف من مواقف العفو. العفو من صفة الكرام، والانتقام يجيده الكرام واللئام. وبعضهم يقول العفو قد يؤدي للتمادي، وقد مر في قضية التأسي بالنبي والله عز وجل في الرد على هذه الشبهة، وأن هذا يرجع لتقدير الواقعة. شخص ما عرف عن التوبة ينكل به. أعرف شخصا شفع له شفعاء من قتل وخرج ثم قتل مرة أخرى، لم يظهر منه توبة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة. الذكاول يتدافعون في الوجاهة والتقوى، يتذكرون الكفل، يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. بعض الناس ما يصلح معه إلا السيف، طير رأسه وريح الناس منه. لذلك قال عز وجل عن العفو: فمن عفا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء للإحسان. سمى أخ استحق العفو؟ الهدف من العقوبات هو الزجر، إن زجر وظهرت توبته والناس العالمين أنتم شذرة في الأرض، كان له لسان صدق في الآخرين، خلاص يكفي. ومن أخذ حقه فهذا أعطاه الله عز وجل الشارع. فمن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الإسراف يقتل ولد عم، يقتل أبوه، الجاهلية جاهلية أبو جاهل، ما يقتل القاتل، مع أن ما يجوز له إذا ولي الأمر نظم الأمر وجعله منوط بالجهات المختصة، لكنه يتعدى إلى قتل قريب، جاهلية أبو جهل.
لا إله إلا الله.
الأمر الثاني الخلط بين الشفاعة في الحدود والقصاص. بعضهم يخلط من إخواننا ويظن أن الشفاعة في القصاص وفي المظالم التي دون الحدود أو في المظالم التي غير الحدود يظن أنها في معنى واحد، وينزل حديث أسامة على الشفاعة في الدماء التي هي قصاص. لا، هذه الحدود، حد الزنا، حد القتل غيلة مخادع والمخاتلة، حد الردة، هذه الحدود ما في شفاعة. وبعضهم يخلط أو يفهم حديث المفلس حديثا غير موفق، يقول حديث المفلس مغري، حديث المفلس مغري، إذا عفوت عنه ذهب أجر حديث المفلس كله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ تعرفوا التعريف الذي توجبه الذاكرة السريعة. قال: المفلس من أخذ مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناته، من حسناتهم وتعطى إليه، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاته وطرحت عليهم وطرح في النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ليش عفو مدام كل عبرته وحجه وكل بره باخذ، أنا بحاجة الحسنات يوم القيامة، هكذا قال بعضهم، وهو قول مرجوح، قول ضعيف جدا. القول الصواب: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كم حسنات هذا الشخص؟ قد يكون ضعيف العبادة، في نقص في إخلاص، وش عنده يعني؟ أجره على الله، حساب مفتوح، أجره على الله. وإن تعفوا أقرب للتقوى، والمتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعفو صبر، لأنه ضد الفطرة، ضد الانتقام، ضد شفاء الصدر، فتتجلى قيمة العفو، ويستطيع أن يأخذ حقه ويقول: عفوت لوجه الله. يقال له: اطلب مسجدا، اطلب مركزا إسلاميا ينفع ولدك، يقول: لا، أريدها من الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
لا إله إلا الله. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى نكل به في وقت المأمون والواثق والمعتصم، كان الجلاد يوسعه ضربا بالسياط حتى يأتي الحجام ويصلخ الجلد الذي قد استوى حتى يظهر الجلد الطري، ويوسعه ضرب إمام السنة. ولما أتت خلافة المتوكل وأراد أن يكفر أخطاء من سبق من أقاربه، قربه وأدناه، وقال له الإمام أحمد: أدنى فساموني فتنة الصوت، تريد أن تصومني سومة الماس، فتنة المال، وأتي بمن كان يجلده وينكل به والناس ينظرون وينتظر من الإمام أحمد أن يأمرهم بأن يفتكوا به، بس ينتظرون، بس إشارة من أحمد، يحبون أحمد. فلما سئل: ماذا تريد أن نفعل به؟ قال: عفوت عنه. ثم قال: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك بسببك؟ مش ينفعك، شوف النفوس المأزومة بالانتقام، ولا تلذذ بمصائب الناس، لكن النفوس الكبيرة تتلذذ بفتح مساحات العفو والتسامح. وش ينفعني أن يعذب أخي؟ يقول: وش ينفع؟ يا الله يا الله، معاني كبيرة ذي، معاني إنشائية تقال ككلمات، لكن خلفها معاني تربوية عميقة. ماذا ينفعك أن يعذب أخوك بسببك؟
ثم إن الناس يأتون يوم القيامة جاثين أمام جهنم. وقرأ أحمد: وترى كل أمة جاثية فينادي منادي من الملائكة: من كان أجره على الله فليقم وليدخل الجنة. ثم يتلو أحمد: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا وأصلح يلا الجنة، توكل الجنة. لذلك بلغني أحد الإخوة أرسلني جزاه الله خير رسالة الصباح، وتذكرت أخوي ولو شئت لسميت أبو علوش، فأنا سميت سخيبي رحمه الله من الصالحين اللي عاشرناهم، عفا عن قاتل ابنه وعاتبه بعض أقاربه عتابا شديدا، عفا لوجه الله أبو علوش، وهذه ليست غريبة عليه هنا في محافظتكم قبل سنوات. ثم مات أبو علوش في الصحراء رحمه الله، رآه أحد الإخوة من الصالحين أئمة المساجد ولم يدري عن موته بعد، يقول: رأيته في قصر أبيض في الجنة ومعه أناس. ما شأنك؟ ما أمرك؟ قال: هؤلاء الذين يعفون عن الدماء في قصر أبيض في الجنة، ونحن لا نجعل الرؤى هي منطلقا وأصلا بل هي تابعا. فلما سمعت السنة والآيات والأحاديث والآثار فضل عتق الرقاب والعفو، وتأتي رؤية تسند هذا فتقبل، أما أن يستقل بها هذا منهج فاسد تروج له الصوفية وأهل الخرافة. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم المقدرة على العفو، فالعفو عند المقدرة نعمة. اللهم ارزقنا العفو عند المقدرة، اللهم ارزقنا العفو عند المقدرة، اللهم ارزقنا العفو عند المقدرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنك قلت ووعدت: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم جازي من عفا بالجنة، اللهم جازي من عفا بالجنة، اللهم جازي من عفا بالجنة، ووفق من عفي عنه لاستمرار التوبة والأوبة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، اللهم عجل بنصرهم وزدهم من فضلك. اللهم عليك بطاغوتهم ومن عاونه وتآمر معه، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وصحمتنا ولا تأمرنا، واجعل ولايتنا ولاة المسلمين في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله.